هيا شوف ده يقول لك سوى أول مليون من فود تراك. إيه مليونير؟
قالوا عني مليونير، أيوة أنا مليونير، مالك فلوس كبير، راس بيزنس وفكر خطير، ولا بابا ضبطني، سويت نفسي بنفسي، أعرف متى أشتري، أعرف متى أبيع، أسلوبي شرس، لا تحسبني وديع، راس بيزنس أنا رائد أعمال، يعني دراسة جدوى مو بس كلام، أنا بدري أصحى بدري، البيزنس شاغل كل فكري.
الآن ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعينا، انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بيزنس. طبعا ارحب بزميل عقاب عبد العزيز الذي شاركني التقديم. مرحبا عقاب.
حياك الله ومسك الله بالخير اخوي جمال، وتحياتنا ونمسي ايضا على الساده المستمعين في برنامجنا اليوم ميكس بيزنس.
طبعا انت عارف عقاب هذا البرنامج بيجي كل اسبوع، هو برنامج اقتصادي نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث انها تكون اسرع فهما وهضما كمان.
جميل جدا. خلينا وبشكل سريع استاذ جمال نبدا مشوار حلقتنا لليوم. طبعا بدا اليوم الاحد الاشتراك في اصدار شهر مارس طبعا لمنتج صك للصكوك الحكوميه والمخصص للافراد، واللي هو عباره عن اوراق ماليه متوافقه مع الشريعه الاسلاميه، واللي هي صادره عن حكومه المملكه العربيه السعوديه من خلال وزاره الماليه، ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لاداره الدين.
صحيح عقاب، وتم تحديد نسبه العائد عند 5.63%، وسيتم التخصيص في يوم 12 مارس، فيما ستكون فترة الاسترداد من يوم 17 مارس وحتى 20 مارس، وسيتم دفع مبالغ الاسترداد في يوم 24 مارس.
وفي الجانب الآخر أستاذ جمال، إن تم تخصيص منتج صح للأفراد طبعا كانت بعوائد مجزية يتم طرحها بشكل شهري حسب تقويم الإصدارات، وتكون فترة الإدخار لمدة سنة واحدة بس طبعا بعائد ثابت، وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك، يعني بين قوسين تاريخ الاستحقاق.
بالتأكيد الحقيقة أول شيء المبادرة هذه أو المشروع هذا يعني يحمس الأفراد إلى أنهم يعني يدخروا أموالهم في يعني محافظ آمنة، وأيضا طبعا الصكوك هذه صكوك حكومية معتمد عليها. أيضا خلينا أضيفك أيضا عقاب، والمنتج مخصص للسعوديين والسعوديات من الأفراد فقط ممن هم فوق عمر 18 سنة، شرط أن يمتلك المشترك حسابا في إحدى المؤسسات المالية مثل الأهلي المالية وشركة الجزيرة للأسواق المالية وشركة الإنماء للاستثمار، وأيضا البنك السعودي الأول وشركة الراجح المالية.
جميل جدا. البعض من مستمعيننا الآن أستاذ جمال يسأل إنه إيش المميزات اللي يتميز فيها هذا المنتج؟ طبعا نتكلم يا جماعة الخير، والكلام هذا جدا مهم. يتميز المنتج أخوي جمال بأنه يوفر عوائد مجزية ومدعومة حكوميا، والمخاطر جدا منخفضة، بالإضافة إلى سهولة الاشتراك، ولا يوجد قيود على الاسترداد، كما أن بدون رسوم.
بالتأكيد هذه معلومة مهمة عقاب، وأيضا أزيد على المعلومات اللي ممكن المستمع يستفيد منها، وهي أن المنتج يهدف إلى تمكين الأفراد من تخطيط مالي أفضل للمستقبل، وزيادة نسبة الأفراد الذين يدخرون بشكل دوري، وتوفير أسلوب ادخاري آمن، وزيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وتعزيز ثقافة الادخار.
طبعا استاذ جمال في موضوع اخر ينطلق يوم غدا، شيء جدا مهم يا جماعه الخير، واللي هو اعمال الدوره الثالثه من المؤتمر التقني، واللي صنف كالاكثر حضورا بالعالم، واللي يطلق عليه ليب تحت شعار افاق جديده، بمشاركه اكثر من 1800 جهه عارضه من كبرى الشركات التقنيه في العالم، ويضم المؤتمر العديد من الفعاليات والجوائز.
بالفعل يعني مؤتمر مهم الحقيقة عقاب، ويتخلل هذا المؤتمر منصة المستثمرين تركز على استعراض الفرص الاستثمارية المبتكرة وتقديم ورش عمل متخصصة بمشاركة نخبة من المستثمرين العالميين.
جميل جدا. وكمان يوجد مسرح الشركات الناشئة أستاذ جمال، واللي راح يناقشون صياغة خريطة النجاح عفوا ودعم صناع التغيير والتركيز على الابتكار في نمو الشركات الناشئة، ونقام أو تقام مسابقة روكيت فول بجوائز تتجاوز 1,000,000 ريال. يعني أعتقد أخوي جمال جائزة جدا كبيرة راح تسلط الضوء
ضخمة طبعا
جدا. مليون، لما نتكلم على 1,000,000 بمجرد فعالية جميلة أعتقد أنها ذات مصلحة للشخص المشارك،
حافزة جدا.
يس ما فيها شك. طبعا تسلط الضوء كمان أستاذ جمال على الشركات الناشئة والمبتكرة في مجالات متنوعة. إذن مستمرين ومكملين معكم مستمعين إذاعة مكس إف إم، لا تروحوا بعيد وخلكم على السمع. حياكم الله من جديد مستمعينا في برنامج ميكس بيزنس، وليطلع عليكم دائما في كل يوم أحد من الساعة 2 وحتى 3 مساء. حياكم الله من جديد. طبعا حلقتنا اليوم دسمة وخفيفة، وطبعا اليوم في خلنا نقول في حقيبة ميكس بيزنس راح نتكلم على الكثير والكثير أخوي جمال، على الفقرات اللي دائما يحتويها هالبرنامج الجميل اللي أعتقد هو من أكثر البرامج المحببة لي صراحة.
هو عشانه مليان فلوس
يا سلام. طبعا راح نتكلم على اولى الفقرات اللي راح نسولف عنها اليوم، اللي هو فقره على السريع، واللي فيها اخوي جمال راح نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه، وفي الجانب الاخر عندنا فقره حسبه ونسبه، وراح يكون السؤال المطروح على مواقع التواصل الاجتماعي وحساب ميكس على منصه اكس عفوا يا جماعه الخير. السؤال اللي حاب يشاركنا هالاستفتاء الجميل تمام راح يلقى السؤال مطروح على منصه اكس، حسابنا في منصه اكس هو @mixfmradio. السؤال جدا جميل، وللأمانة أعتقد أنه راح يكون ملموس، وكل شخص أستاذ جمال راح تكون عنده إجابة مختلفة عن الآخر، وهنا تكمن المتعة
بالفعل.
يقول يا طويل العمر والسلامة، أنه هل أنت مع مبدأ دفع البخشيش أو الإكرامية للعاملين في المطاعم والمقاهي والفنادق من الخدمات الإلزامية؟ طبعا حطينا 3 إجابات مختلفة، نعم لا أو على حسب الخدمة.
صحيح، وبعضهم اقترح خيار رابع يقول حسب المكان.
يا سلام أمر جيد،
ولكن احنا نستمع إلى آراء السادة المستمعين ونشوف تعليقاتهم، وآخر البرنامج بإذن الله نتوصل إلى أهم النقاط. أنت عارف عقاب في كثير من الدول تعتبر الإكرامية والبخشيش هذه إلزامية.
صحيح،
شايف مثلا اليابان يقول لك يعني ما هو ضروري، ما يطلبك العامل في المطعم أو في المقهى، ما يلزمك انك انت تدفع، وممكن يعتبرها من العيب انك انت تدفع إكرامية. هو يرى انه المراد الشيء اللي بيقدمه لك كواجب منه، انك انت طالما دفعت قيمته فبالتالي يعني ما يستاهل انه هو ياخذ إكرامية. هذه وجهة نظر طبعا.
صح بدون شك. في الولايات المتحدة الأمريكية ايضا استاذ جمال، يعني ان ما خانتني الذاكرة انه يعني بعض المطاعم، ولكنها تشكل نسبة جدا كبيرة، انه مثلا فاتورة المطعم على سبيل المثال خلنا نقول وصلت الى 100 ريال او 100 دولار على سبيل المثال، كل جزء من المبلغ هذا يترتب عليه مبلغ للبخشيش يعني بسيط جدا، فخلنا نقول انه الكاستمرز انه هم ملزومين بدفعه، فهذه يعني تختلف من مكان الى اخر. ولكن انا من الاشخاص اللي سبق وشفته انه زي اللي يوصلون رساله ان مثلا اللي متواجد في المطعم وجالس ياكل ملزوم عليه يدفع بناء على كم فاتورته اللي صدرت عليه في المطعم.
صحيح، وأظن كمان يعني تتراوح يعني ما بين 10 إلى 20% من قيمة الفاتورة.
صح بدون شك. إذن مستمعين شاركونا بأراءكم وتعليقاتكم خلال فترة بث البرنامج، وطرح أسئلتكم لمناقشتها على واتساب البرنامج 0548811700.
ايضا عقاب في فقره اهل الثقه اليوم حتنضم معنا في الاستديو دكتوره نوف الغامدي مستشاره تنميه اقتصاديه واقليميه، ضيفه حتكون في الاستديو، حتتحدث الدكتوره عن مخرجات منتدى القدرات البشرية اللي يختتف في الرياض، طبعا كان من أهم المنتديات. وفي سبوت لايت حيكون معنا الأستاذ تركي فدعك، محلل ومستشار اقتصادي، طبعا حيتكلم عن واقع سوق الأسهم وإيش اللي حاصل فيه. نحن يعني عودنا السادة المستمعين نضعهم في الصورة.
إذن المستمعين مستمرين ومكملين معكم في ميكس بيزنس، لا تروح بعيد.
Spotlight The Mix Business على Mix FM.
إذن حياكم الله من جديد مستمعينا. طبعا من الأشياء المهمة اللي تم ذكرها إن أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الخميس الماضي على ارتفاع بلغت إلى 0.2% لينغلق عند 12631 نقطة، طبعا بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 13 مليار ريال. طبعا اليوم من الجميل أننا نتوسع أكثر في أحوال سوق الأسهم السعودي مع ضيفنا اللي متواجد معنا على الخط، لذلك نرحب بالغالي الأستاذ تركي. حياك الله وسعيدين جدا بهالاستضافة الجميلة.
أهلا وسهلا،
ربي يسعدك ويطول عمرك. طيب من ضمن الأسئلة المهمة أستاذ تركي، إن هل كانت في محفزات للسوق اللي جعلته يحقق مكاسب؟
شكرا جزيلا على الاستضافة. بداية الشيء اللي خلى السوق يرتفع أكثر من 12 جلسة متواصلة أنه وصل لمستويات متدنية كانت الأدنى على مدى عام كامل تقريبا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كان هناك تحسن في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية المحلية، بالإضافة إلى وجود بعض التوقعات الإيجابية فيما يخص عدم الدخول السريع بالنسبة للاقتصاد العالمي في تباطؤ مع اختلاف بعض البيانات الاقتصادية اللي يعول عليها في قيادة النمو العالمي، وبالتالي كان هناك تباين في توقعات الطلب على النفط عالميا خلال العام 24. لكن الأساس هو أنه مؤشر السوق وصل إلى مستويات متدنية، وجاذبية هذه الأسعار على مدى عام كامل. لأجل ذلك شهدنا ارتفاعات متتالية وصلت إلى 12 جلسة على التوالي.
ممتاز. صحيح. طيب أستاذ تركي، يعني أنت كمحلل ومستشار اقتصادي أيضا، بس تشوف أنت أنه يعني مع أنه أرباح سابق الأسبوع الماضي النتائج اللي أعلنتها كانت غير مرضية، هل تتوقع انه يعني كيف جات يعني كيف حصل التجاوب في السوق مع ان سابق وهي من الشركات الكبيره كانت نتائجها غير محفزه، هل تتوقع انها تتعافى في هذا العام؟
نعم. حقيقة اخي جمال، بدايه الارتفاعات التي حدثت على التوالي كانت قبل صدور نتائج شركه سابق. عندما صدرت نتائج شركه سابق كانت التوقعات تشير إلى أنها سوف تكون نتائج منخفضة نتيجة للتغير في الأسعار المنتجات البتروكيماوية عالميا من جانب، ومن جانب آخر أيضا العام السابق للمقارنة يعني عام 22 عندما صدرت نتائج 23 كان هنالك في بعض المعالجات المحاسبية نتيجة للاستحوالات التي تمت ودخول صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو، وأثرت على بعض المعالجات الحسابية. لكن كان واضح ومهم جدا أنه التغير في أسعار المشتقات البتروكيماوية في جانبين، في جانب التكلفة وشرائها من أرامكو لأنه هنالك مقياس مع تغير أسعار النفط، والجانب الآخر في عملية البيع للأسواق العالمية كان هنالك انخفاض. فحسابات المحللين والبيوت المالية أخذت في هذا الأمر أنه هنالك انخفاض وتراجع في نتائج سابق، وهو ما حدث فعليا. بالنسبة للمستقبل أعتقد أنه كان التوقعات المتفائلة تشير إلى أن التعافي قد يكون في النصف الأول، وإن تأخر قد يكون في النصف الثاني، وأنا أعتقد أن التعافي بالنسبة لسابق قد يتضح بشكل أكبر في النصف الثاني من العام 24، في نفس الوقت اللي من المتوقع أنه يزيد التعافي على الطلب على أسعار النفط وتنعكس على أسعار النفط. هذا الأمر في حال تثبيت التخفيضات اللي قامت بها منظمة أوبت بلس حتى النصف الثاني من العام.
جميل جدا. طيب أستاذ تركي، من ضمن الأسئلة المطروحة من قبل مستمعينا إن هل تشوف أن سوق الأسهم الآن مرشح لدخول مستثمرين جدد، أو أننا رح نشهد فترة بيع مع هالمكاسب الكبيرة؟
لا دخول مستثمرين جدد هذا الأمر مستمر ومستمر نتيجة للتغيرات الكبيرة اللي يمر بها الاقتصاد المحلي نتيجة لتطبيق الرؤية بمراحلها المتعددة. فهذا أمر مستمر وتأتينا اتصالات دائما واستفسارات من المستثمرين من خارج المملكة من أوروبا أو من أفريقيا أو من جنوب شرق آسيا يسألون عن قطاعات محددة لديهم فيها ميزة نسبية. فدخول المستثمرين أنا أعتقد أنه هذا سيستمر وأيضا يدعم ذلك ويحفزه الجهود الحثيثة اللي تقوم بها العديد من الوزارات والجهات ذات العلاقة على رأسها وزارة الاستثمار وهيئة السوق المالية وتداول في توفير بيئة مناسبة للاستثمار ولخروج الأموال ولدخولها بشكل مهم وشكل كبير. الأمر المهم والجوهري إلى أنه اليوم لدينا قطاعات بدأت تخرج على الساحة قطاع السياحة. السياحة اليوم عدد القادمين من خارج المملكة مقارنة بسنوات ماضية عدد كبير وتجاوز الرقم الذي كان مرصود حسب معالي المستشار أحمد الخطيب في آخر لقاء له، وهذا يمثل نجاح كبير جدا لوزارة السياحة. اليوم الاهتمام اللي نشاهده في إظهار المعالم السياحية للمملكة التي كانت مفقودة مهم يا أخوان وجميع المستمعين أننا نعلم أن الجزيرة العربية الامتداد الثقافي والتاريخي لها يزيد على 2000 عام. هنا منطقة الأديان السماوية الثلاث، وبالتالي هنالك مواقع تاريخية وأثرية وتراثية وسياحية لم تكن ظاهرة يعني ولم يكن هنالك اهتمام في فترة زمنية سابقة. هذا الأمر وأظهارها والاهتمام بها سوف يفعل في اعتقادي زيادة قدوم يعني وتفعيل ونشاط هذا القطاع، وهذا سوف يترجم إلى اهتمام مستثمرين من خارج المملكة أو من داخل المملكة بنمو هذا القطاع.
نعم. طب خلينا أسألك بحكم أنك أنت متابع لسوق الأسهم، يعني إيش هي أهم الأحداث اللي حتأثر على السوق؟
نحن من الآن إلى نهاية شهر هذا الشهر شهر مارس، في 30 مارس هو نهاية موسم إعلانات النتائج العام 23 كاملة. فمن الآن وحتى 30 مارس متوقع أن الشركات التي لم تعلن النتائج 2023 كاملة تكون قد صدرت. الأمر الآخر الذي قد يؤثر الاجتماع المرتقب لمنظمة أوبك بلس فيما يخص تمديد الفترة الزمنية فيما يخص التخفيضات التي التزمت بها، لأن هذا سوف يؤثر على أسعار النفط التي وصلت إلى أعلى مستوياتها تقريبا في هذه الأيام، وأتوقع أنه ارتفاعها أو انخفاضها هذا الاجتماع مهم جدا في تحديد مستويات أسعار النفط المتوقعة خلال الفترة القادمة، وهذا ينعكس بالتالي على أسعار المشتقات البتروكيماوية وشركات البتروكيماوية الأخرى المتوقعة.
بالتأكيد أستاذ تركي، شكرا على المعلومات المهمة اللي تحدثت عنها، انتهى وقتنا، شكرا لمشاركتك معنا.
يعطيك العافية، أهلا وسهلا.
إذن مستمعينا كان معنا عبر الخط الأستاذ تركي فدحق محلل ومستشار اقتصادي. لازلنا مستمرين ومكملين معكم في ميكس بيزنس، لا تروحوا بعيد وخلوكم على السمع.
أهل الثقة ضمن ميكس بيزنس على ميكس أف أم.
عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بيزنس، طبعا مع زميل عقاب عبد العزيز اللي شاركنا في التقديم. مرحبا عقاب.
حياك الله وبياك استاذ جمال، سعيد جدا للامانه بتواجدي، لا سيما انه احنا زي ما يقولون دائما ما نتقابل الا بالسنه حسنه. ها؟
لا بالعكس، ان شاء الله دائما نتقابل طالما فيها فلوس. طبعا عقاب، اختتم في الرياض مؤتمر مهم، مبادرة القدرات البشرية، أعماله بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، بحضور أكثر من 10,000 مشارك من أكثر من 100 دولة وأكثر من 2,000,000 مشاهدة للبث المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة أكثر من 250 متحدث في 100 جلسة نقاش وحوار وكلمات رئيسية، وشاهد توقيع ما يزيد على 50 مذكرة تفاهم واتفاقية لتعزيز التعاون العالمي المشترك في تنمية القدرات البشرية. طبعا المؤتمر سجل تفاعل كبير من المسؤولين والحضور، وطرحت عدة جهات مبادرات وتوقيع شراكات. سنتعرف أكثر عن مخرجات هذا المؤتمر وأهميته، وللحديث أكثر طبعا يسرنا أن تكون معنا هنا في الاستوديو الدكتورة نوف الغامدي، مستشارة تنمية اقتصادية وإقليمية. مرحبا بك دكتورة نوف في ميكس بيزنس.
أهلا وسهلا، مساء الخير.
أول شيء دكتورة خليني أعرف منك كيف تابعت جلسات وحوارات مبادرات القدرات البشرية؟
أول شيء مساء الخير عليكم ومساء الخير على المستمعين. طبعا المؤتمر كانت جلساته من الجلسات النوعية حقيقة، يعني كان بياخدك بين الطموح، بين الاستثمار، بين المستقبل، بين التعليم، بين التدريب. كان في تكامل في اختيار الموضوعات حقيقة والمتحدثين بشكل جميل، بحيث انك انت تقدر فعلا تكون صورة عن واقع المملكة وبنيتها في مجال التعليم، وربطها مع التوجهات لرؤية المملكة والتوجهات لكافة المبادرات الحقيقة لكافة الوزارات، وكيف كان في تكامل جميل بين هذه الوزارات في أنه إحنا في الأخير فعلا نحقق برنامج من برامج رؤية المملكة بالشكل الصحيح والتشريعات الصحيحة بالتوجه الصحيح اللي إحنا فعلا كلنا نطمح ليه. فالحقيقة المؤتمر كان نوعي بشكل كبير، سواء كان بالمتحدثين أو بالحضور أو طريقة النقل، في كل التفاصيل الحقيقة.
حتى الموضوعات اللي كانت طرحينها كانت تظن يعني
حتى
مختارة بعناية
فعلا جدا، ونوعية ومتخصصة، وفعلا بتعطي تصور وانعكاس واضح لكل الإجابات اللي ممكن يعني نتوقعها. يعني هي كانت الإجابة تطرح قبل لا يطرح السؤال أيضا في الجلسات. هذا غير أنه الاتفاقيات اللي تمت خلال المؤتمر كمان اتفاقيات تؤكد فعلا على توجه المملكة وطموحها، سواء كان في قطاع التعليم أو قطاع الاستثمار.
ممتاز. إذن دكتورة نوف، لاحظنا توقيع العديد من الشركات أو الشراكات عفوا والاتفاقيات الاستراتيجية، لما نتكلم مثل برنامج تنمية القدرات البشرية وشركة لينكد إن وأكاديمية متخصصة إعلامية، وفي الجانب الآخر إطلاق التأشيرة التعليمية. دكتورة نوف، هل إحنا الآن مقبلين على جيل خلنا نقول إن رفيع المستوى في التدريبات والتأهيل؟
أول شيء الاتفاقيات اللي تمت بتؤكد على مضي المملكة في اقتصاديات التعليم والاستثمار وتعزيز البنية التحتية بما يتناسب مع أنه يكون الطالب المحلي قريب من التوجهات العالمية وقريب من الخبرات العالمية، وهذه نقطة جدا مهمة. فبالتالي أكيد طبعا إحنا مو لسه بنواجه جيل، لا، إحنا فعلا بدأنا نصنع هذا الجيل، واليوم فعلا إحنا عندنا جيل الشباب، وهذا الجيل اللي يمكن بتستهدف رؤية المملكة بشكل كبير، ويمكن هم الطفل أعظم من هذه الرؤية. فالبرنامج أكيد طبعا يعني بكافة الاتفاقيات أو المبادرات اللي تتبع لي بالفعل بتعمل على تكوين وصناعة التوجهات لهذا الجيل. هو الجيل موجود وبالفعل بدأ أنه فعلا يكون مختلف وأصبح يحاكي، لكن اليوم صرنا نبغى نخليه قريب أكثر من التوجهات العالمية والتنافسية العالمية. يعني اليوم إحنا ما نبغى نخلق فقط بيئة تنافسية عالمية جاذبة فقط، ما نبغى نستهدف فقط قطاعات، ما نبغى نستهدف فقط شركات أو استثمارات، لا، اليوم إحنا بنتعامل مع هذا الجيل اللي في 2030 حيعمل على تحقيق والتعامل مع هذه الاستثمارات ومع هذه المبادرات بشكل كبير، ويكون هو فعلا الصانع والقائد لهذه الاستثمارات وهذه التوجهات. فبالتالي هذه خطوة مهمة جدا بتؤكد على التفاصيل اللي بتعمل عليها رؤية المملكة، وإنه بالفعل هذه التشريعات وهذه المبادرات وهذه البرامج اللي احنا بننفذها هي مش فقط برامج وبعد كده حنجي نقول مين حيديرها، لأنه اليوم الكادر البشري والاستثمار البشري مهم جدا، هو هذا اللي فعلا حيحقق لنا الاستدامة والاستمرارية لهذه البرامج.
جميل. صحيح. طب خليني أسألك، يعني كأننا إحنا بنتجه إلى رفع قيمة الموظف السعودي من ناحية التدريب والتأهيل. إحنا زي ما الآن نشوف ننظر إلى العاملين مثلا من جنسيات في سويسرا والدنمارك وألمانيا، هذول لما تجيبيهم هنا بمرتبات عالية جدا.
صحيح،
صح ولا لا؟ اليوم إحنا بنأهل الشاب السعودي لسوق العمل كأننا بنأهله بحيث أنه هو لا يقبل بأقل من مكانة الشركات العالمية اللي تعطي مرتبات عالية، مكان مميز. وأظن لاحظنا كمان يا دكتورة في السنوات الماضية في سعوديين في الخارج بدأوا يأخذوا في مراكز ومواقع متقدمة يعني.
صحيح.
فهل هذا إحنا الآن متجهين له؟
أول حاجة إحنا دائما كنا يعني دائما نبغى نقول إنه نقطة جدا مهمة. اليوم أنا لما أجي أستقطب شركات، هي مو المهم عندي إن أنا أستقطب الشركة عشان تعمل فقط على أرض المملكة، هذا توجه مهم أكيد، لكن الأهم من كده إني أنا بوطن الصناعة بشكل كبير، أنا بوطن الاستثمار البشري، أنا بوطن الصناعة نفسها، أنا بوطن العلم والتعلم والمعرفة القطاعية أو من خلال البرامج كمان المختلفة اللي تتبع لهذا النوع من الاستقطاب. فبالتالي أنا فعلا برفع تنافسية المواطن بشكل كبير، برفع من تنافسية الطالب الموظف بحيث أنه فعلا يلاقي الفرص اللي تتلائم واللي تتناسب مع تنافسيته العالمية. يعني أنا ما أجي والله ألاقي واحد بس عشان عنده المعرفة والنوليج أستقطبه بمبالغ كبيرة، وأنا ممكن أهل الشاب السعودي بحيث أنه يكون فعلا تنافسيته عالية. هذه نقطة. النقطة الثانية، اليوم يمكن التوجه هذا حقيقي كان توجه ذكي جدا من المملكة. إحنا لو نجي نشوف الأرقام للمبتعثين من الطلاب في السنوات الماضية، أنت بتتكلم وصلت فوق 100,000 وأكثر، وعلى مستوى العالم في دول كتير. يعني هذا غير أنه أنت ما بتتكلم بس على الطالب المبتعث، أنت بتتكلم على الطالب المبتعث، على الموظف، على اللي بيدرس على حسابه، وكمان على المرافقين اللي بيروحوا معاهم. حقيقي المملكة بتدفع مبالغ كبيرة. يعني أنا يمكن من الأرقام اللي شفتها تقريبا، يعني أنا بس بتكلم ترى لغاية قبل سنتين الإحصائيات الأخيرة اللي صدرت عن البيانات، بنتكلم 38 مليار تصرف فقط في هذه الدول، وأنا بعزز بيئتها الاستثمارية وأعزز بيئتها التشريعية، وكمان يعني الطلبة هدول يعني أكيد وجودهم ونفقاتهم الاستهلاكية والمبالغ اللي بتصرف أيضا. والمرافقين يعني هذه بتصرف في دول أخرى. طب ما أنا أجيب هذه الجامعات هنا زي ما حصل الآن من خلال هذه الاتفاقيات، وأجذب هذه الاستثمارات، وكمان أنا أجيب الطلبة. يعني اليوم التأشيرة التعليمية، لما أنا أجيب هذه الجامعات وأفتح كمان التأشيرة التعليمية، أنا كده بفتح مجال كبير لاستقطاب هذه الاستثمارات، استقطاب هذه الأموال داخل المملكة، وكمان هذا حيعزز بالفعل من بيئة العمل، حيعزز من بيئة الاستثمار، حيعزز من القطاعات المهمة زي السياحة، التعليم، كل هذه القطاعات، السكن. يعني اليوم هذه الجامعات أكيد طبعا تحتاج لمرافق، هتحتاج لأراضي، فهذه كمان حتعزز من هذه الاستثمارات وهذا القطاع. اليوم أكيد طبعا عائلاتهم اللي حتجي وجودهم حترفع كمان الطاقة الاستهلاكية في المملكة. فبالتالي أنا هنا بعزز فعلا تواجدهم ويرفع الطاقة الاستهلاكية والاستيعابية للمشاريع الجديدة والمناطق الجديدة كمان. يعني أنت بتتكلم الجامعات اليوم بس في منطقة الرياض اللي وقعوها مع الهيئة الملكية 7 جامعات، هذا غير أنه الآن في عمل على استقطاب أكثر من المدارس، هذا غير المدارس ال 30 مدرسة أخرى وشركات تعليمية لسه هم شغالين في التفاوض معاها، هذا غير الجامعات اللي أعلن عنها 3 جامعات، يعني تعتبر من أهم الجامعات الكبيرة والمهمة. فبالتالي أنا هنا بعزز هذه الحركة. الشيء الثاني، أنا برفع من اقتصاديات الأبحاث، يعني وهي جزء مهم من اقتصاديات التعليم. اليوم أنت عندك هيئة الابتكار، وهي يعني هذه مهمة. اليوم أنا عشان كمان أستقطب عقول وأوطن هذه المعرفة، تواجد هذه الجهات كمان بعزز من تنافسيتنا. إحنا جامعاتنا ما شاء الله يعني اليوم بتصنف من الجامعات العالمية وتنافسيتها عالمية والرانكينج العالمي عالي ليها في تواجدها. فبالتالي اليوم أنا لما نستقطب كمان هذا النوع من الجامعات أكيد طبعا يعني حيرفع من تنافسيتها بشكل أكبر، حيرفع من تنافسية الطالب السعودي. تواجد كمان هذه الخبرات من برا سواء كان الكوادر التعليمية أو الطلبة نفسهم بطريقة التواجد هذه حتعزز أكيد من القيمة المضافة للمملكة وقيمة هذا الطالب، وترفع كمان من الادد فاليو للموظف بعد كده والقادة الجدد اللي حيجوا وحيتولوا هذه المشاريع في الفترة القادمة. فبالتالي احنا كده بنجيب العالم كله والكوادر عندنا، فهذه أكيد طبعا يعني حيكون لها وإضافة
مهمة أيضا كمان.
صحيح،
جميل جدا أكيد. طيب دكتورة نوف، لما يعني نسلط الضوء على هالسؤال المهم، إن صرنا نشوف الآن توجه لبعض الجامعات الأجنبية إلى افتتاح فروع لها في السعودية، حابين نعرف أكثر عن أهمية هذا التوجه وهل راح يدفع للمزيد من المنافسة في مخرجاتها؟
صدقني الجامعات ما جات فتحت هنا إلا وهي عارفة ومتأكدة إنه بالفعل هي حيكون في عندها تنافس كبير هنا داخل المملكة.
ممتاز.
فطبعا تواجدها هنا ضمن أو بالتزامن طبعا مع وجود هذه المشاريع الكبرى والاستثمارات، كمان استقطاب الشركات العالمية، لأنه اليوم أنت بتتكلم إنه هذه الجهات تحتاج لتدريب، تحتاج لتأهيل. أكيد كمان يعني وجودها أيضا هنا خصوصا إنه يعني هي تعتبر تنافسية كبيرة لها. إحنا ما يعني عدد الجامعات ما زال إحنا نحتاج طبعا في ظل الانفتاح الكبير اللي موجود. فبالتالي هي كمان يعني عارفة ومتأكدة إنه تواجدها هنا حيحقق لها فائدة اقتصادية كبيرة، بالإضافة طبعا إلى أنه اليوم هي بتتواجد في بيئة خصبة مهمة في اقتصادية وتجارية. يعني إحنا لو نجي نشوف يعني بس الطلبة الدارسين اللي بيدرسوا برا، إحنا بنلاقي أنه 60% منهم بيتوزعوا بين الأعمال التجارية والطب والهندسة. يعني هذه يمكن الثلاث القطاعات الكبرى في دول مختلفة. فبالتالي اليوم أنا لما أستقطب هذه مع تواجد الشركات العالمية طبعا أكيد حيحقق لها استثمارات كبرى وحيحقق فعلا ليها على الاستدامة على المدى البعيد. وهذا أكيد طبعا حيشجع كثير كمان من الجامعات العالمية أنه هي تتواجد، يعني غير هذه الجامعات. يعني هذه يمكن خطوة مبدئية، إحنا بنتكلم لسه بنقول السلام عليكم ورحمة الله، لكن لسه الجهات طبعا أكيد خصوصا أنا بتكلم عن الجهات التعليمية وكمان مزودي خدمات. يعني صحيح. أنا الآن إحنا جامعات مدارس، لكن مزودين الخدمات التعليمية والخدمات اللي هي الدعم اللوجستي التعليمي، هدول كمان يعني الفترة الجاية حنلاقي ليهم تواجد بشكل كبير داخل المملكة. فأكيد طبعا حيرفع من قيمة التدريب والتعليم في المملكة بشكل كبير.
جميل جدا. إذا دكتورة نوف دهمنا الوقت، كل الشكر والثناء على هالنقاط المهمة اللي أعتقد أستاذ جمال إنها محفزة مبشرة بالخير. كل الشكر والثناء بداية على تواجدك معنا في الاستديو. مستمعينا حبايبنا لا تروحوا بعيد، ما زلنا مستمرين ومكملين معكم. كانت معنا في الاستديو الدكتورة نوف الغامدي، مستشارة تنمية اقتصادية وإقليمية. خلوكم على السمع. إذن حياكم الله من جديد مستمعين إذاعة ميكس إف إم، وزي ما عودناكم دائما وأبدا في حسبة ونسمة يتم طرح سؤال على منصة إكس في حساب ميكس إف إم الخاص بإذاعتنا، ونداول الإجابات ونتكلم عنها أكثر. طبعا سؤالنا اللي طرحناه لليوم يا جماعة الخير إن هل أنت مع مبدأ أن دفع البخشيش أو الإكرامية للعاملين في المطاعم أو المقاهي أو الفنادق أو غيرها من الخدمات إلزامية؟ وكانت الإجابات تعتمد أستاذ جمال إنه نعم ولا وحسب الخدمة.
يعني انت عارف عقاب، في كثير احنا بالنسبة بشوف في الدول العربية حسب المعلومات انه يعتبرها حاجة كده، يعني ايش ما هي إلزامية، يعني كده اذا نفسه راضية كده ومبسوط يدفع.
يا سلام،
شايف. ولكن في بعض الدول زي ما قلنا، مثلا زي ما قلت انت امريكا بتاخذ بنسبه معينه حسب الفاتوره.
صحيح.
ولو في اليابان يعتبرها انه لا، مو لازم تدفع انت فاتوره، الخدمه اللي قدمتها لك هي خدمه، يعني هذا مطلوب مني انا كموظف وعامل هنا وبياخذ عليه اجر، فاعتبره هو يعني هذه خلاص ما يحتاج انك تديله هي. ولكن هي ثقافات على ما اعتقد. صحيح. خلينا نستفيد من الدكتوره نوف الغامدي معانا في الاستديو وناخذ رايها. دكتوره انت ايش رايك؟ اول شيء انت من ثلاث الخيارات ايش اللي اخترتي؟
ايوه
ايش
اكيد حدفع.
حتدفعي. أيوة. طيب حدثينا كده، حصل معاكي موقف قبل؟
يعني ايوه اكيد طبعا، يعني بالذات في موضوع يعني البخشيش اكيد طبعا بتحصل. يعني عاده انت بتقدر اللي بيجيك او بيتعامل معك، وخصوصا انه هو يعني حقيقي احيانا بيتفانى في خدمتك او بيعمل شيء فعلا يعني ممكن ما يكون هو حتى مطلوب منه، بس بيعمل خدمات. الشيء الثاني يعني ما اعتقد انه انت حتدفع فاتوره بهذا المبلغ، يعني حتستكتر تعطي اللي بيخدمك هذا المبلغ، يعني اعتقد انه ما حيكون شيء كبير. لكن احيانا بعض الجهات تتعامل او خليني بعض الاشخاص خليني احدد يتعاملوا مع الموضوع كانه فرض. يعني صح. يعني انا مثلا افتكر حصلت معايا مره ان انا كنت بدفع كاش، وبعدين لما المفروض جاي رجع لي الباقي ما رجعه، انه خلاص اخذه هو. طب انا ما اعطيتك هو اصلا، انا ما وافقت، يعني اعطيني فرصتي طب ان انا اوافق اسيب لك هو يعني برضايا. فصراحه افتكر يوم لا ما حبيت اعطي له هو اخذته، بس عشان يعني ما حبيت الفكره. لكن يعني خليني اقول لك 99.9 لا بالعكس، يعني اعتقد هذا نوع من الشكر حتى البسيط. وانا ما اتكلم بس والله على
المبلغ زهيد جدا، يعني
جدا صح. بس مو للمطاعم، والله لكل مكان، يعني حتى احيانا انت بتروح سوبر ماركت بيساع أو كده. صح. مش غلط يعني حقيقي، هذا من باب الشكر والتقدير، إنه شيء بسيط إنك تقول اللي قدامك شكرا. لكن البعض صراحة يشوفها إنه لا، إنه لا لا ليش أدفع، أنا خلاص أوريدي دفعت.
هو أظن يعني إحنا شفنا في الأفلام عادة يصوروا لنا إنه اللي يجي يطلب الإكرامية كده، حتى اللي بيعطي كده يكون كده يعني ما له نفس يدفع.
صح.
أظن في بعض الأفلام حتى الأمريكية شفنا أظن مستر بيل لما نعطى الموظف حق تنظيف الغرف
ممتاز.
اللي طلع له شيرة.
أيوه.
عطاله البانة، شايف، عشان
نوع
من الإكرام يعني، شايف. طيب نشوف الإحصائية.
جدا جميلة وبنفس الوقت هي جدا صادمة، ولكن شوفوا للأمانة أنا حابة أشارككم رأيي.
يقول
أنا من الأشخاص أشوف أنه على حسب الخدمة. حسب الخدمة هي اللي تحكم أنه أنا أقدم شيء ولو بسيط وجميل، أترك انطباع جدا جميل للشخص هذا اللي قدم للخدمة. عندنا 55% أستاذ جمال ودكتور نوف قالوا على حسب الخدمة. 55%
55%
انه ايوه او لا، يعطي او ما
حسب
يعطي
الخدمة.
على حسب الخدمه.
انا اشوف ممكن اتفق معك في حاله واحده، انه يكون المبلغ، يعني ممكن ارفع المبلغ او اقلله حسب الخدمه.
هو الموضوع كذا يعتمد، تحسين ان كل شخص في هالموضوع يمتلك رايه ورؤيه ونظره، وهي اعتقد انها قد تختلف انه على حسب المكان اللي احنا رايحينه او الشخص اللي قدم لنا الخدمه. عندنا اللي قالوا لا وصلت الى 40%.
مره يعني
40%
أصيان متمرد ده يعني.
مرة. فزي ما قلت لك إن النسبة للثلاث إجابات اللي ذكرناها صادمة للغاية، وبالنسبة لنعم 5%. فأعتقد يعني الموضوع شوي نوعا ما خلنا نقول طالع نازل طالع نازل.
وأظن عشان كده شفنا الآن يعني كثير من الكافيهات والمطاعم بدأت تهتم بالديكور وبالموظفين في لبسهم وهندامهم وترتيبهم، حتى خدمتهم تكون جيدة مغري أنه الواحد يعني يعطيهم حاجة.
والله لا أحيانا صراحة تروح مطعم لدرجة أنك تنكسف تعطيله وتسب من كتر ما هو يعني بيكون حقيقي.
صحيح. طيب في بعض التعليقات العقاب هنا عندي. في الأخ محمود باي بيقول إذا عجبتني الخدمة, وفي الأستاذ بسام فتيني بيقول إذا عجبتني الخدمة, وأيضا حسب المكان, وهذا كان تعليق الأستاذ إبراهيم البلوشي.
جميل جدا. إذن مستمعينا وصلنا إلى ختام حلقتنا من ميكس بزنس, البرنامج اللي طلع عليكم دائما وأبدا من الساعة الثانية وحتى الثالثة مساء. خلنا نقول أن لقائنا دائما يجدد بضيوف جدد وموضوعات جديدة وأخبار دسمة. طبعا نشكر وكل الشكر لضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقة ميكس بزنس هنا في الاستوديو. كل الشكر لأختنا الغالية الدكتورة نوفا غامدي, مستشار التنمية اقتصادية وإقليمية, ونشكر أيضا الأستاذ تركي فدعق, محلل ومستشار اقتصادي.
بالتأكيد موعدنا يتجدد الأسبوع المقبل إن شاء الله, نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة. في أمان الله.